السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله شيخ عليهم وعليهم، ومرحبا بإخوان المشاهدين، بارك الله فيكم.
أسعدكم الله شيخنا. أسعد إخواني وأخواتي بتواصلكم تباعا على هواتف البرنامج وأيضا عبر أدوات التواصل الاجتماعي. حياكم الله وحيا الله مشاركاتكم واستفتاءاتكم على بركة الله. نبدأ شيخنا الحبيب، من المسائل اللي دائما تطرح في باب الطهارة وربما يحتاجها الكثير من المشاهدين والمشاهدات دائما مسألة القلتين، يعني ما زاد عن القلتين، ما نقص عن القلتين في باب الطهارة.
حسن، نعم، بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه المسألة مبنية على حديث ابن عمر إذ رواه أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ المقلتين لم يحمل خبث. فمن صح هذا الحديث وحسنه بنى الحكم على القلتين، ومن لم يثبت عند هذا الخبر فإنه لا يعتبر الماء بهذا القدر وهو قدر القلتين. ومنهم من جمع بين الأخبار في هذا الباب، والأظهر والله أعلم أن الحديث لا بأس به وأنه ثابت، وأن القلتين حد في القليل والكثير، لكن ليست حدا بمعنى أنه إذا كان الماء أقل من قلتين ووقعت في نجاسة أنه ينجس مطلقا كما قال الجمهور. بل الصحيح أن حديث ابن عمر في القلتين المراد به أن الماء إذا كان ذو القلتين فإنه ماء قليل وماء يسير، ومثل هذا الماء اليسير إذا وقعت فيه النجاسة سريع التأثر، ولهذا لا تحكم بطهارته ولا تحكم بنجاسة مجرد وقوع النجاسة، ولا تهجم عليه في الوضوء أو سائر استعمالات أو سائر أنواع الاستعمالات، بل عليك أن تنظر في هذا الماء. إذا علمت أن هذا الماء وقعت في نجاسة ودون القلتين عليك أن تنظر وأن تتأمل، فإن تبين لك أنه نجس فالأمر واضح نجس، وإن لم تظهر يظهر للنجاسة أي أثر من طعم أو لون راحة فهو ماء طاهر وأخضع الأدلة. ولهذا كأن هذا الحديث صيانة للمياه القليلة، ولأن الناس في الغالب تكون الآنية عندهم آنية والقدور ونحوها، والقدور ونحوها آنية صغيرة دون قلتين بلا شك، وقد يقع فيها نجاسة، فلهذا يؤمر أن ينظر، لأن من شرط مثلا إذا كان يتوضأ من شرط صحة الطهارة أن يكون ما طاهر، الوضوء أن يكون ما طاهر. كذلك إذا أراد يشرب يطبخ لا يجوز أن يستعمل الماء النجس، فينظر ويتأمل، يعني لو بادر مباشرة دون أن ينظر فقد يتوضأ بالنجاسة، قد يشرب النجاسة، قد يطبخ النجاسة ونحو ذلك. فهذا هو الصحيح. ولهذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث نفى، يعني عنده منطوق مفهوم، منطوقه موافق للإطلاقات، الماء طهور لا ينجس فيه، هذا منطوقه إذا بلغ قليل. مفهومه مفهوم مخالفة وهو ساكت. هذا المفهوم هو إذا كان الماء أقل من قلتين هل ينجس أو ينجس؟ ليس في الحديث أنه ينجس، وعند جمهور العلماء لا عموم لمفهوم المخالفة، لا عموم له. وإذا عمل به في صورة فإنه يبطل عمومه أو لا يعمل به إلا في هذه الصورة. ولهذا نقول إذا كان الماء أقل من قلتين وقعت في نجاسة فإنه يكفينا أن ننظر وأن نتأمل، فإذا لم تظهر النجاسة نحكم به، وهذا عمل بهذا المفهوم، لكن لا نقول إنه نجس مطلقا لا. وهذا الباب جعل من الأخبار. والقلتان اختلف فيهما، وإن كان ابن القيم رحمه الله أشار في تهذيب السنن إلى ضعفه بمعاني وأدلة قوية، من قرأ كلام القيم رحمه الله تهذيب السنن قد يجزم بأن الخبر لا يصح ولا شك في قوته، وذكر معاني تتعلق بأنه كيف تعلق طهارة يعلق الطهارة والنجاسة بهذا الماء لدون القلتين أو ما هو أقل من قلتين، يتعلق بالطهارة الأحداث والأنجاس التي ترجع صحة الصرح وذلك بهذا الماء مع قلة المياه في زمانه، وذكر معاني كثير رحمه الله. لكن من باب جمع الأخبار على قول من أثبت هذا الخبر يقال إنه يعمل به في هذه الصورة. والقلتان اختلف فيهما عند أهل العلم، وهي 500 رطل على المشهور، مشهور عند العلماء، والرطل 90 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع، 90 مثقال في 4 غرامات وربع نحو 382 غرام وربع أو نصف الغرام. فإذا ضربناها في 500 طلع يعني مقدار 500 رطل. وأنا قد اعتبرت منذ زمن علب المياه اللي هو اللتر، هذا اللتر، فوجدتها متقاربة، بعضها يكون قرابة الكيلو وينقص عن نحو شيء يسير، شيء يسير، ويعني هي لا تزيد في الغالب لكن تنقص. وعلى هذا يعني 500 رطل تبلغ في الغالب 191 كيلو، هو أصل ما مكيل لكن قدر بهذا لأجل حاجة.
جميل.
و190 كيلو قرابة 194 لتر، 194
جميل.
لتر. بعضهم يجعلها أزود بعضهم يجعلها، لأنها كلها مبنية على التقريب، مبنية على التقريب. فإذا يعني احتطنا مثلا وقلنا باب الاحتياط نجعل القلتين مثلا 200 لتر على هذا
جميل.
التقدير 200 لتر بما كان أقل يكون قدرا مناسبا، يكون قد ولا يكون في كسر. نقول أن قدر 500 لتر قدر 200 لتر. فإذا كان عندك ماء إناء أو حوض يأخذ 200 لتر فهذا الماء كثير. وهل هو تقريب وتحديد؟ الحقيقة أنه تقريب ليس تحديد.
جميل.
ليس تحديدا. فإذا كان هذا الماء أقل من هذا القدر فهو الذي يحتاط، سواء كان في حوض صغير أو في قدر ونحو ذلك. والصحيح أن الماء طهور لا ينجسه شيء، فإذا وقعت النجاسة ثم لم يظهر أثرها طعما أو لونا أو رائحة استقدمت القاعدة أن الأعيان والذوات تتبع الصفات.
جميل جميل.
وهذا يجري أيضا حتى في المستحيلات من الجامدات، بل من الحيوانات. لو سقط كلب في أرض ملح، سقط كلب في أرض ملح ثم بعد مدة وجدنا هذا الكلب تحول ملح، صار طعاما طيبا. لو كانت أرض عندنا محل العذرة والنجاسة مع طول المدة تحولت هذه العذرة مع الغبار ومع الشمس ومتعقلت الجو انقلبت هذه النجاسات إلى تراب، صارت أرضا طيبة يصلى عليها يتيمم بها، بل لو جرى الماء عليها فإنك لا ترى أثر رائحة للنجاسة.
جميل.
ولا لون النجاسة أبدا، ولا يظهر حتى لو أشربت هذا الماء الذي جرى عليها لا ترى طعم النجاسة، انقلبت تماما. دع عنك قول مثلا من تأثر بأهل الفلسفة، ولهذا بعض يعني الأقوال الضعيفة وبعض الفقهاء رحمة الله عليهم تأثر في باب الفلسفة، قال هذه النجاسة وإن استحالة، لأن يقولون لا تطهر باستحالة، يقولون هذه الاستحالة في الظاهر، وهذه المواد التي استحالت جواهر منفردة، والجواهر المنفردة لو اجتمعت عادت النجاسة. هذا مكابرة للعقل، يقولون هذه استحالت لكنها الجزء الذي لا يتجزأ الذي استحال، يسمونه الجزء الذي لا يتجزأ، يسمونه الجوهر الفرد. فهذه لو فرض أنها عادت هذه الأجزاء الفريدة، إن كانت استحالت عن كلب عادت كلب ميت، إن استحالت عن عذرة عادت عذرة نجسة. هذا مكابر العقل. ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله أشهد أن أبا بكر وعمر ماتا ولم يعرف الجوهر الفرد، وما لا يعرف هؤلاء فليس بعلم بل هو ضلال. ولهذا لما دخل مثل هذه العلوم في باب الفقه حصل أقوى الباطنة، فكيف في باب العقيدة فالأمر أعظم وأشد. نعم.
الله المستعان. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أبو باسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الكريم، ما مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء؟ يعني هل هناك مقدار معين ينبغي أن يتوضأ به الشخص؟
نعم. أقول عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأخي أبي باسم. أما ما يتعلق بالقدر فالذي ثبت في السنة من حيث السفينة حيث أنس رضي الله عنه، وجاءت أخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء أخبار أخرى فيها زيادة أن الوضوء كأن وضوء عليه السلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل يتوضأ بالمد ويتغتسل بالصاع، في اللفظ الآخر إلى 5 أبداد. فالقدر المشروع يتيسر قدر مد، وهذا في الحقيقة ما يسير. ولهذا حين يتوضأ الإنسان وضوء مع اعتدال واتباع للسنة فإنه يوضي هذا الشيء، وهذا اعتبره حين يكون الإنسان في برية وليس عنده إلا ما قليل، ويصب الماء كأنه نقط، يكون ما عنده قليل يضطر إلى أنه يجعل الماء يصب صب ضعيف جدا، ويحصل به غسل وجهه، ويحصل به غسل اليدين، ويكمل أعضاءه. هذا هو القدر الوادي. لكن يقول عز عبد السلام رحمه الله، هذا قال ما معناه في القواعد أو في غيرها؟ قال هذا للرجل المعتدل الذي يكون خلقه يعني وبدنه يكون ربع كما جاء في صفة خلق النبي عليه السلام وصفة عليه السلام. لكن من كان يعني ما كان جسمه يعني زائدا عن المعتاد مثلا فقد يحتاج إلى أكثر، خاصة في باب الغسل، فمن تيسر له أن يتوضأ بالمد فهو الأكمل. لكن إذا زاد على وجه لا إسراف فيه فهذا لا بأس به.
جميل، أحسن الله إليكم شيخنا. هنا أيضا سؤال من الأخت بدرية عن حكم التسمية في بداية الوضوء، وهل يجوز التسمية داخل دورات المياه؟
أما التسمية عند الوضوء فالمذهب أنها تجب، ومنها من قال إنها شرط بعض الحنابلة رحمة الله عليهم، والجمهور على أنها ليست واجبة، وهذا هو الصواب. ولهذا لو أخذ بالأحاديث الواردة في هذا الباب لقيل إنها شرط، وهذا حكي المذهب وجه ونقل عن بعض أهل العلم، لأن النبي قال لا وضوء لمن لم لا وصلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولا والأخبار في الأمر بالتسمية الوضوء كلها ضعيفة، حديث أبي سعيد، حديث سعيد بن زيد، وحديث أبي هريرة، 3 أحاديث كلها ضعفها الإمام أحمد رحمه الله. وأصح ما ورد في هذا الباب ما رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا بسم الله، وهذا المراد والله أعلم يعني طلب البركة في هذا الماء القليل. قال أحسنوا الملأ في اللفظ الآخر، يعني أن الماء سوف يكفيكم. فاليظهر والله أعلم أنه ليست واجب، لكن هل التسمية مشروعة؟ هذا يبتني على هذه المسألة، وهل يقال ما دام حصل خلاف هل هو واجب أو مستحب ولم يثبت يحتار في هذا الباب، والخروج من الخلاف مستحب، خروج من الخلاف مستحب، خاصة المسألة ورد فيها أدلة وبعضهم جودها بالنظر إلى طرقها، فلهذا قيل يستحب لأجل هذا. أما التسمية داخل موضع الخلاء هذا مبني على جواز الذكر في داخل الخلاء، هل يجوز أو لا يجوز؟ إن قلنا يجوز الذكر داخل الخلاء في هذه الحالة لا بأس، وخاصة إذا قلنا إنه واجب، وهذا قول أبي حاتم رحمه الله وجماعة من أهل العلم، كان يرى أنه لا بأس أن يذكر الله وهو على الخلاء، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، وقال ذلك حين سأله ابنه أبو عبد الرحمن بن حاتم، وخالفه أبو زرعة في هذا، لكن قال أرى أن يذكر الله على موضع خلائه، يعني لأن ذكر الله مشروع. والأظهر والله أعلم أنه لا يشرع، هذا الأظهر، ولا أدلة في هذا معروف في هذه المسألة. ولهذا إذا كان داخل الخلاء يعني موضع خلاء فالأقرب إذا قيل إنه الحديث ضعيف في هذا الباب، ففي هذه الحالة يتعارض الذكر مع دخول الخلاء والذكر على هذا الوجه مع ضعف الأخبار. أما إذا كان مراد بالذكر في المواضي عند المغاسل هذا لا بأس به، وحتى الاستغفار وسائر أنواع الذكر. نعم،
جميل، أحسن الله إليكم شيخنا. أبو جعفر يقول رجل توضأ بماء نجس ثم اكتشف بعد الصلاة نجاسة هذا الماء نجاسة كلية، هل يجب عليه إعادة الوضوء إعادة الصلاة؟
بل يجب عليه أولا أن يغسل موضع النجاسة، أو أن يتوضأ وضوءا يحصل به، لأن عليه واجبان: إزالة النجاسة ثم بعد ذلك الوضوء. فإذا زالت النجاسة أو توضأ يعني صب الماء على موضع، لأنه حين توضأ بهذا الماء النجس ويبست أعضاءه فهذا الموضع نجس، هذا الموضع وليس من المواضع التي يعفى عنها مثل موضع أثر الاستجمار، لأن هذا يجب غسله. ففي هذه الحالة صلاته لا تصح، وضوءه لا يصح، لكن لا شيء عليه ما دام أنه ليس بعالم، فعليه أن يعيد الوضوء وعيد الصلاة مع غسل النجاسة التي أصابت بدنه.
أحسن الله عليكم. أبو أميمة من المغرب يسأل يقول الشخص الذي يغمس نفسه في المسبح أو في مياه البحر أو في النهر أو غيره، هل يرفع هذا الحدث؟ وهل لا بد أن يكون قد نوى رفع الحدث؟
الاغتسال ثلاثة أقسام: اغتسال واجب، اغتسال مستحب، اغتسال تبرد. الاغتسال الواجب هذا إذا دخل بنية الوضوء ارتفع حدثه، إذا كان إنسان محدث عليه غسل واجب جنابة مثلا أو أثر احتلام فنزل في الماء بنية رفع حدث، فهذا عند جمهور علماء الأئمة أربعة يرتفع غسله، يرتفع حدثه بنية الوضوء. وذهب القيم رحمه الله إلى أن الحدث يرتفع بنية الغسل ولا يحتاج للوضوء، ويقول إن البدن في هذه الحال كالعضو الواحد. وقال هو القول الرجيح على القول الصحيح كما قال في بدائع الفوائد رحمه الله، لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنوبا فاطهروا، فلم يذكر في جانب التطهر. والوضوء حدث أصغر، والحدث الأصغر داخل في الحدث الأكبر، فيها هو تابع، والتابع تابع، ولها أمثلة كثيرة وقاعدة في هذا الباب فر عليها ابن رجب قواعد مسائل كثيرة رحمه الله في قواعده. الغسل الثاني غسل مستحب مثل غسل الجمعة وبعض الأغسال التي وقع فيها استحباب، لكن الغسل اللي وقع الاتفاق عليه كغسل الجمعة هذا عند جمهور العلماء لا يرتفع الحدث باغتساله ولو نوى رفع الحدث. لماذا؟ قالوا لأنه غسل مستحب ورفع الحدث واجب، فلم تحصل نية رفع الحدث الذي هو واجب بنية الاغتسال المستحب. ومن أهل العلم من قال إنه يحصل ذلك به، كما لو كان عليه حدث إنسان محدث ونسي حدثه ثم هو يظن متطهر، هو صلى للظهر ثم أحدث ونسي الحدث ثم توضأ للعصر بنية ماذا؟ تجديد
الوضوء،
وضوء لم يستحضر محدث، ثم بعدما توضأ تذكر أنه محدث، هو نية ماذا؟ التجديد، نية التجديد وضوء وهو محدث، هل يرتفع حدث؟ خلاف. والأظهر والله أعلم أنه يرتفع حدث بهذه الصورة أنها طهارة مأمور بها. وعلى هذا قد يقال إن في باب الغسل الذي هو أبلغ من باب أولى، وهذا هو المذهب أو قوله في المذهب في هذه المسألة. القسم الثالث إذا كان الغسل غسل تبرد مثل إنسان يغتسل لأجل نظافة بدنه، فهذا لا يرتفع بلا خلاف، بل عليه إذا دخل أن يرتب بالنية، أن يرتب بالنية معنى اللي هو نية غسل المضمضة والاستنشاق، لا بد من الاستنشاق ثم بعد ذلك من الاستنشاق يبقى في الماء بقدر ما يغسل اليدين ثم بعد ذلك رأس، ولكن الأفضل لا بد أن يمسح لأنه حين لا يمسح يكون غسل رأسه. وهل يقوم الغسل مقام مسح؟ الأظهر لا يقوم، وإن كان قال محمد لكن في نظر، لأن الغسل لا أصل له في باب الوضوء ولا يشرع ومنهي عنه نوع من التكلف، ولهذا ولو كان هو في الماء يحصل بأن يبر يده على رأسه، لأنه في هذا إذا كان مغمس الماء، أو كان مثلا هو بعضه في الماء في هذه الحالة يأخذ ما ويمسح ثم بعد ذلك يبقى بقدر ما يغسل الرجلين. قيل يجب الترتيب، يبقى بقدر ما يغسل يمنى ثم بقدر ما يغسل يسرى، وكذلك في اليد اليمنى. وإن قيل يجب الترتيب بينهما كما هو قول الجمهور فينوي غسلهما جميعا.
جميل.
ويحصل بذلك ارتفاع حدثه.
أحسن الله إليكم شيخنا. هنا أيضا سؤال من أحد الإخوة يسأل شيخنا يقول بعض حمامات البخار فقط هو بخار ماء ويتشبع الجسم به، هل لو وجبت الصلاة وصلى بهذه الطريقة يجزئ؟
يعني ماذا عليه؟ يعني غسل ولا وضوء ولا كيف؟
لا غسل، يتكلم عن الغسل.
الله أعلم، ما عندي علم في هذه المسألة، الله أعلم. مسألة البخار أنا لا أدري على صفة هذا البخار، لكن إن كان إنه مجرد بخار نعلم أنه إذا كان غسل لابد، إذا كان للشعر لابد أن يتخلل الشعر، في الغالب أن البخار لا يتخلل الشعر إذا كان له شعر، وكذلك في الغالب أن البخار لا يصل إلى مسام البدن، لكن إذا كان هذا البخار يجري كالماء على بدنه وينزل على رأسه مثلا وهو يدلكه ويكون كالماء، يكون مثل ذوب الثلج. لو كان إنسان مثلا عنده ثلج، عنده ثلج وليس عنده ماء ولم يتمكن من إذابة الثلج أو من المرض، هل يجزئ أن يمر الثلج على أعضائه؟ هذا فيه خلاف، والأقرب والله أعلم أنه إذا حصل بهذا الثوب، بهذا الذوب، بهذا الذوب ماء يسيل به حصل المقصود، لأن المقصود هو غسله، بل يحصل به الدلك على قول مالك رحمه الله. البخار هو بخار، وفي الغالب أن البخار لا يأخذ حكم الماء، لا يأخذ حكم الماء، ولهذا لو أنه عنده ماء نجس وحصله بخار، هل يكون البخار نجسا؟ لا يكون نجسا إلا إذا كان هذا البخار فيه رائحة النجاسة. أما إذا استحال وتحولت هذا الماء النجس إلى بخار ولم يظهر في رائحة النجاسة فهو طاهر. فإن تصاعد هذا البخار ثم نزل على بدنه وصار يسير، فالعبرة كما تقدم في الأعياد بصفاتها. أما إذا كان مجرد بخار فلا بد من تحقق من حال هذا البخار حتى يتبين الأمر فيه.
نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يسأل شيخنا عن النية، هل لكل وضوء نية، أو هل ينوي الشخص أن هذا الوضوء مثلا للظهر أو للعصر، أو أن هذا هو غسل رفع الجنابة وغيره؟
لا، بالنيات. فإن كان الوضوء لحدث يكفي نية رفع الحدث، ما يشترط. لو إنسان عليه حدث من ريح أو من أثر بول ونحو ذلك، وكذلك لو استيقظ من النوم الذي غلبه ثم وعليه هذه الأحداث، فنقول يكفيك مجرد رفع الحدث، ما له حاجة تشترط هذا الشيء. بل على الصحيح لو أنه نوى رفع واحد منها، إنسان عليه أربعة أحداث ثم نوى رفع حدث معين، إذا ارتفع ارتفع سائرها ولا يشترط، بل نيته عدم رفع غيره لا يؤثر لأن ارتفاعه يأتي على باقي الأحداث. هذا مسألة. المسألة الثانية باب الجنابة كذلك، باب الجنابة كذلك ينوي رفع طهارة بدنه. أما ما يتعلق بالصلاة فيكفيه على الصحيح نية صلاة الوقت أو فرض الوقت. لو أنه توضأ ولم يستحضر صلاة الظهر وذهب المسجد، وبعد ما دخل المسجد تذكر صلاة الظهر، ما دام أنه لم ينوي غيرها من الصلوات إنما عزبت نيته، بعد قد يسير المسجد ويغيب عن باله صلاة الظهر، ربما يتذكر أحيانا مش الصلاة هذه، تذكر أحيانا مش الصلاة، يعني خاصة إذا كان مشغول باله بشيء، وقد يتذكر عليه في الصلاة. ما دام أنه لم يقلب النية ولم يغير النية فالأصل بقاء ما كان وصلاته صحيحة، وكذلك طهارته لأنه نوى فرض الوقت. لا يشترط الفرض المعين، لا شك أن استحضار الصلاة حقيقة هو الأولى، إنما استحضرها حكما، واستحضارها حكما يكفي، إنما المحظور أن يقطع هذه النية. يعني نوى صلاة العصر، يظنها صلاة العصر ونوى على أنها صلاة العصر، قطع نية صلاته. أما إذا كان هو باق على نية الفرض حكما ولم يقطعها فطهارته صحيحة وصلاته صحيحة.
أحسن الله إليكم. فجر الإسلام تسأل شيخنا حكم من يصلي أكثر من فرض بوضوء واحد.
لا بأس به، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، لا يقبل الصلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، صلى خمس صلوات بوضوء واحد.
عجيب.
فقال يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، لأنه كما في حديث عند البخاري عن انس انه رضي الله عنه قال ساله عن وضوء الرسول عليه الصلاه والسلام قال انه يتوضا لكل صلاه انه كان يتوضا لكل صلاه قال كيف تصنع قال ما لم نحدث ألم نحدث فالنبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا عمدا ليبين انه ليس بواجب وفعله هذا في هذه الحال يكون من باب بيان سنه سنه وهو او حكم بيان حكم وهو جواز الصلوات المتعدده بالوضوء الواحد مثل ما يترك مثلا رجل عالم من اهل العلم اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام بعض المسائل المستحبه التي كان يفعلها خشيه ان يظن وجوبها تركه لان بعض الناس قد تقول له وتبين له لكن لا ياخذ عنك ما ينظر اليك وانت تصنع فاذا تركت هذا الشيء يكون ابلغ اثره في النفس وهذا من البيان بالفعل فلهذا فعل هذا عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام. أيضا في سناب شات يسأل أحد الأخوة أو إحدى الأخوات عن غسل الأعضاء ثلاثا هل هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو غسل عضوا مرة وعضوا آخر مرتين وعضوا ثالث ثلاث مرات هل يجزئ؟
كله ثابت متفق عليه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد حلثمان أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاث ثلاثا لكن في حديث عبد الله بن زيد أنه عليه السلام غسل يديه عليه الصلاة والسلام مرتين وجاء أيضا في حديث عثمان أنه تمضمض واستنشق في حديث عبد الله بن زيد تمضمض واستنشق ثلاثا وجاء في أحدهم أنه غسل قدميه ثلاثا وفي الآخر أنه غسل قدميه ولم يذكر ثلاثا قال البخاري توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا توضأ النبي مرة ومرتين وثلاثا صلوات الله وسلامه عليه هذا أيضا جاء معناه عن ابن عباس وجاءت الحديث الكثيرة وتواترة في هذا الباب في صفة وضوء مختلفة حديث عبد الله بن زيد حديث عثمان رضي الله عنه الصحيحين حديث ابن عباس البخاري حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر والربيع بن معوذ وغيرهم من الصحابة في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود ست طرق كلها صحيحة بأسانيد عالية في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام غالبها جاء فيها الوضوء ثلاثا ثلاثا وبعضها حصل فيه اختلاف فلهذا قال العلماء لا بأس يتوضأ في عضو ثلاثا وفي عضو مرتين وفي عضو مرة مرة كل هذا لبيان الجواز فيها والأكمل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا الرأس فلا يمسح إلا مرة واحدة الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة جاء عند أبي داود من طريق أنه مسح رأسه ثلاثا عليه الصلاة والسلام صوب هذه الرواية ضعيفة والثابت صحيح مسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وهذا مطلق وهذا هو الأصل ثلاثا ثلاثا لكن الرأس مسح مرة واحدة والمراد معنا أنه مسح يعني بدأ مقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم رجع إلى مكان بدأ منه هذه مرة واحدة لأن المسح الأولى لظاهر الشعر والمسح الثانية لباطن الشعر ولو مسح مرة واحدة يعني جيئة أو ذهابا فإنه يجزئه
أحسن الله إليكم شيخنا يعني سأل بعض الإخوة وأكثر من سؤال القاعدة في من يغسل عضو مرة واحدة هل يجب أن يكون الماء يعني يمر على جميع العضو يعني حتى يغسله مرة واحدة
نعم إذا يريد بذلك تحصيل السنة فالمرة أو الغسلة هي التي يغسل بها جميع العضو فلو أخذ غرفة فغسل بها ظاهر اليد ظاهر الذراع هذه تعتبر نصف غسلة فإذا أخذ غسلة الثاني ومسح مثلا باطن الذراع هاتان الغرفتان غسلة واحدة هاتان غرفتان غسلة وهكذا المرة الثانية فقد يغسل أحيانا العضو بغرفة واحدة وقد يغسل العضو بغرفتين وقد يغسل ثلاث غرفات لكن يسأل عليه أن يكون عنده عناية بطهارة وضوء فإذا أخذ الماء فإنه يصب الماء على يده ويدلك فإذا دلك بهذا الماء وجاء الماء أو وصل الماء إلى جميع العضو فإنه غسل واحد وإن لا يشترط أن يسيل ولو لم يسل فثبت عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ولم يلث الماء أو لم يلث الماء يعني ما تقاطر منه شيء عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد.
الله المستعان. تشاهد الآن الكم الهائل من الماء في البزبوز وغيره، يعني كميات كبيرة جدا من الماء في وضوء قد يكون بسيط.
أحيانا بعض يعني، وكلنا أهل تفريط في هذا الباب، يعني لو ينظر خاصة صب الماء مع الصنابير والمزابيز، هذا الماء لو فرض أنه جمع يتوضأ منه يمكن أكثر من 10
الشخص الواحد.
أي الشخص الواحد. ثم الناس يختلفون، بعضهم خاصة في المياه العامة لا يبالي، يفتح الماء على أعلى ما يكون، وله ضرب وقوة، هذا إسراف. ولهذا يعني بعض الجهات وبعض المحلات وبعض يضعون تحكم للماء،
جميل.
وبعضهم يكون عن طريق هاي يسمونها يعني
اللمس.
اللمس.
جميل.
اللمس إذا أبعد يده يتوقف الماء، وهذا نوع من سياسة يعني الاقتصاد في الماء، وهذا أمر مطلوب.
جميل، أحسن الله إليكم. الحقيقة هذا سؤال مهم من أحد الإخوة، يقول الشخص الذي يحدث في الصلاة بالهواء هل يلزم أن يستنجي؟
لا، لا يلزم يستنجي، بل الاستنجاء لا أصل، بل قد يقال بدعة.
عجيب.
نعم، لأن الاستنجاء من الريح ليس من السنة، بل أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورفق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الواجب. أعضاء الوضوء أو فروض الوضوء هذه، غسل الوجه وبينت السنة أنه من الاستنشاق، وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه فروض الوضوء. ولهذا يعني بعض من يسأل هذه المسألة يقول نحن أحيانا نكون في أمكنة، إما في عمل مثلا أو في برية، ونكون في مكان ليس فيه الموضع للخلاء واحد أو اثنين، نقوم لصلاة الفجر نمسك سلع دورات المياه، هل لك حاجة؟ يقول لا، بس بستنجي من أثر النوم أثر الريح، هذا ما له أصل، واعتقاده بدعة. ورد حديث لا يصح من استنجى من الريح فليس منا، حديث لا يصح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من عمل عمل ليس أمرنا فرد، من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فرد، هذا مردود. والوضوع عبادة، والوضوع عبادة. ثم كيف يكشف الإنسان عورته ولا يحتاج زيادة على أنه غير مشروع؟ لأن في كشف العورة، وأنت حين يعني الواجب الإنسان أنه يزيل النجاسة، وهذا بطبيعة الإنسان فطرة يزيل النجاسة سواء أراد الوضوء أو لم يريد الوضوء، فإذا ذهب إلى الخلاء يزيل أثر النجاسة من المخرج أو من المخرجين، والسنة يتوضأ. ثم بعد ذلك لو فرض أنه عرض له شيء من الأحداث التي لا توجب الغسل، مثلا كأكل لحم الإبل على الصحيح مثلا، أو النوم أو خروج ريح، في هذه الحالة تتوضأ بدون أن تستنجي، إذ لا أصل له.
أحسن الله إليكم شيخنا. من الأسئلة الغريبة بعض الشيء، إحدى الأخوات تسأل هنا هل لا زال هناك حاجة لما يسمى بالاستجمار؟ أنا تقول الآن ما عاد نحتاج موضوع الاستجمار مع تطور وكثرة المياه
يعني هذا القول بأن لا يحتاج الاستجمار هذا ليس بصحيح. لو انقطع الماء وكثيرا من القطع
ويحصل كثيرا، صحيح.
طيب لو كان الإنسان مثلا في مكان الماء موجود لكنه قليل قليل، لا شك أن التطهر بالماء هو الأكمل والأتم.
جميل.
والاستنجاء ثلاث مراتب، أولا إزالة الأذى بالتراب أو بالمناديل، الثاني إزالته بالماء وحده، الثالث الجمع بينهم، يزال بالتراب أو المناديل ثم يتبع الماء، هذا أكمل أنواع. ثم أيضا إذا استعمال التراب أو المناديل في فائدة، حتى لو كان ما موجود، لو كان إنسان في الخلاء مثلا وقضى حاجته، فلو فرض أنه أزاله بشيء من المناديل أو امتص مثلا أثر البول، في هذه الحالة تكون حاجة للماء قليلة، سلامة من النجاسة أيضا أبلغ، لأن حين يكون يستعمل الماء دون إزالة أثر النجاسة قد تنتشر النجاسة، وإن كان أصل طهارة، لكن هذا في حكمة. ولذا الإنسان لو كان في برية مثلا واستعمل التراب لإزالة الأذى وزال المكان إزالة الأذى تماما، فهو طاهر في هذه الحال يتوضأ، لكن لو غسل الموضع بالماء تكون حاجته إلى الماء شيء قليل. لماذا؟ لأنه أزال الأذى وصار الموضع خشن، ففوائد كثيرة.
جميل، نعم. صلى الله عليكم. حقيقة من كثرة الأسئلة يعني ماني قادر ألحق، لكن أحد الإخوة يسأل عن قضاء الحاجة داخل دورات المياه أو في الخلاء فيما يتعلق باستقبال القبلة.
هذه المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها على ثمانية مذاهب، وأصحها أن استقبال القبلة ينهى عنه مطلقا سواء في البنيان أو في الفضاء، هذا هو الصحيح. وحديث أبي أيوب صريح في هذا، وعمل أبي أيوب وهو راوي الحديث رضي الله عنه صريح في هذا. فجئنا الشام فوجدنا مراحل قد بنيت قبل القبلة فكنا نحرف عنها ونستغفر الله. ولا حديث أبي أيوب، حديث أبي هريرة، حديث سلمان، حديث جابر، حديث سلمان وجابر وغيرها من الأخبار في هذا الباب كلها دالة على هذا المعنى، وأن لا تستقبل قبل بول ولا غائط. لكن إذا بني موضع الخلاء إلى القبلة إما لعدم عناية بالأمر أصلا، أو بني لأن الذي بناه يرى أنه لا بأس أن يبنى إلى القبلة إذا كان بنيان، أو سأل من قال له ذلك، في هذه الحالة لا بأس أن يعني يقضي حاجته، لأننا لو كلفناه بهذا كلفناه عنة ومشقة. إلا إذا كان إنسان يعتقد أنه لا يجوز وأمكن ينحرف انحرافا لا يتعي ضرر فهو الأولى والأكمل. قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أظن في زاد المعاد رحمه الله قال: وعلى هذه المسألة 10 أدلة بسطتها في موضع آخر، وذكر بسطها ينظر يعني هل يعني أمكنه ذلك أو لم يكن رحمه الله. فالمقصود أن هذا هو الصحيح والمعنى يقتضيه، وهو أنه لا تستقبل القبلة بول ولا مطلقا، لكن حين يشق الأمر فالأمر واسع ولله الحمد.
في الخلاء يا شيخنا عندما يكون إنسان في البر مثلا يأخذ نفس
الحكم، نعم باب أولى إذا كان في في البرية، هذا باب أولى لأنه ليس في مكان مبني، ليس في مكان مبني بل هو في موضع خلاء، فعليه أن يتجه إلى غير القبلة. شرقوا وغربوا، شمروا وجنبوا حسب القبلة.
الحمد لله. أيضا من الأسئلة اللي هو يعني يقول: حكم قضاء الحاجة واقفا
إن كان مراد بالبول فهذا لا بأس به، وهذا هو المراد لا بأس به. وثبت في صحيح حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، روى الحاكم وغيرها أنه بال قائما لجرح بمأبضه، لكن هذا لو ثبت لكان دليل بين، والصحيح أنه لم يثبت، وأن البول قائما لا بأس به، والنهي عن البول قائما لم يثبت، وإنما الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا يبين أن هذا هو الأولى والأكمل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم بال قائما قال سباطة، وقول حذيفة ذلك يبين أن هنالك عذر، وإن كان البول قائما لا بأس به، وذلك أن السباطة تكون موضع الكناسة والزبالة تكون مرتفعة. قال العلماء إنه لو بال جالسا قد يعود عليه شيء من الرشاش، فلهذا بال قائما حتى يأمن من ذلك. وإن كان البول قائما لا بأس به، والنهي عنه لا يصح عند ابن ماجه، والصواب أنه موقوف كما عند ابن أبي شيبة وغيره.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل إحدى الأخوات عن: هل ورد في المكث في دورات المياه لفترة طويلة شيء نهيا عن ذلك؟
ولم يرد نصا بهذا، لكن دل المعنى على أنه لا يجوز لإنسان أن يمكث في موضع الخلاء زيادة الحاجة، لأن الأصل أن كشف العورة لا يجوز إلا للحاجة. حين يحتاج الإنسان إلى الخلاء يكشف عورته لأنه موضع حاجة، أما حين ينتبه الحاجة في هذه الحالة لا يكشف عورته. وجاءت الأدلة في هذا الباب، النبي عليه قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وملكت يمينك، فليعسى عليه يحفظ عورته، عليه يحفظ. قال: أحدنا يكون خاليا؟ قال: فالله حق يستحي منه. فإذا كان إنسان خالي في غير موضع الخلاء فعليه يستر عورته، فإذا كان في موضع الخلاء موضع الأذى موضع في الإنسان موضع الشياطين فكيف يكشف عورته؟ والشياطين قد يتسلطون، خاصة حين يكون في هذا المكان ويكون بغير حاجة. وبعض الناس قد يفرط يدخل خلاء مباشرة ويخلع ثيابه، يعني بعض الناس إذا بلغني حين يدخل خلاء يخلع جميع ملابسه مباشرة ويبقى في الخلاء، يعني قد يكون مثلا لقضاء حاجة، قد يكون لغسل، قد ويبقى مده.
الآن يا شيخ بعضهم يأخذ الجوال معه في دورة المياه يتابع.
وهذه مصيبة ثانية أيضا. يعني مصيبة ثانية وهو كونه يجعل هذا المكان وهو الموضع الذي إذا دخل الإنسان عليه يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وأن يبادر. كيف يكون هذا موضع جلوسه وموضع حديثه؟ يعني هذا سبب لتسلط الشياطين على الإنسان. الإنسان أضعف ما يكون في هذا المكان. ولهذا عليه يحتاط ويتحصن. وفي حديث الحديث الصحيح أحصن ما يكون إنسان إذا كان في ذكر الله. كمثل قوم طردهم العدو، مثل النبي عليه السلام الذي واجه ذكر الله، ذكر الله قوم طرده العدو، فهذا عمد إلى مكان حصين فلم يستطعه. كذلك الشيطان حين يتحصن الإنسان بذكر الله عز وجل فإنه لا يستطيع. ومن ذلك ذكر الله عند دخول الخلاء والمبادرة إلى الخروج من الخلاء بعدما يفرغ من حاجته.
أحسن الله إليكم. بدرية تسأل شيخنا عن معنى غسل البراجم.
نعم، البراجم هي معاقد الأصابع، هذا أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها عشر من الفطرة غسل البراجم. البراجم العقد لظاهر الأصابع وكذلك أيضا لباطن الأصابع. وهذا في الحقيقة يبين لنا سرا عظيم هذه الشريعة، حتى هذه المعاقد باطن هذه العقدة وهي المفاصل مع أنه في الغالب يسير، وذلك أنه حين يعاني الإنسان العمل أو مع شدة الحر ونحو ذلك قد يعلق بها شيء من الأذى والقذى، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم غسل البراجم. هذا ليس خاصا بالوضوء، لا، سنة مستقلة. لو كان سنة مستقلة لمخصال فطرة مثل قص الشارب وقلب الظهر والسواك من سنن الدين، هذه سنن عامة تسمى من سنن الدين. سنن الدين هذه سنن عامة، إنما بعضها في الوضوء، بعضها مثل مضمضة والاستنشاق والسواك، فهي متأكدة في الوضوء من جهة المشروعة مشروعية مطلقة ومشروعة مشروعية خاصة في باب الوضوء. وبعضها يشرع أيضا مثل ما تقدم حين يستيقظ من نومه وأنه ينتثر ثلاثا، فهذه المعاقد يشرع معاهدتها مثل يعني إزالة الأذى من الأبط نحو ذلك، وذلك أنه سبب في نظافة البدن وذهاب الروائح الكريهة.
أحسن الله إليكم. تسأل إحدى الأخوات هل نزول الدم من الجروح في الجسم وغيره يعتبر من نواقض الوضوء؟
هذه المسألة فيها خلاف. المذهب أنه إذا كان قطرة أو قطرتان فإنه لا ينقض الوضوء، والأحناف تفصيل في هذا، والشافعية شددوا في، وذهب مالك والشافعي رحمه الله إلى أنه ليس بناقض، وهذا هو الصحيح.
جميل.
أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، والأدلة على هذا كثير. أولا الأصل عدم الناقض، فإذا قيل هذا ناقض نقول ما الدليل على أنه ناقض؟ ولم يأتي دليل على الناقض. الأمر الثاني جاءت أدلة تعضد هذا الأصل، يعني لم يسمى مجرد الأصل، لا، جاءت أدلة تعضد هذا الأصل. هذا من واقع الصحابة في الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يكون في أبدانهم الجراح نحو ذلك، ولم يكونوا يؤمرون بالوضوء رضي الله عنه. وهنا قصة سهل عباد بن بشر وصاحبه وسيد بن حضير رضي الله عنه، قصة المعشورة حينما رماه ذاك الربيع بسهم ثم السهم ويصلي فلم يقطعها حتى تابعت الجراح وكثر الدم. الحديث وفيه الوعد به قد بلغ النبي ذلك، لكنه فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة عمر رضي الله عنه لما طعم. فالمقصود أن الصواب أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لكن حين يتتابع الدم ويكون إنسان في صلاة على حكم آخر، لأنه يكون نجسا حين يتابع، أما خارج الصلاة فيزيله ولا يجبه، إنما لو حصل ضعف فيتوضأ لكي يعود إليه نشاط بدنه.
أحسن الله إليكم. يسأل أحد الأخوة يقول شخص أخطأ في ترتيب الوضوء فغسل يده اليسرى قبل اليمنى ثم تذكر بعد ذلك، هل يعيد الوضوء؟
الجمهور لا يعيد الوضوء، ومنهم من يحكيه إجماع، وذكر النووي جماعة، وذهب بعض العلم إلى ذلك، وشيخ عبد الشيخ عبد رحمه الله معنى ما حفظت عنه أنه يرى وجوب الترتيب بين اليمنى واليسرى في اليدين وفي الرجلين، ولهذا هذا هو الأظهر والأحوط. لكن لو أن إنسان فعل هذا وشيء وقع منه فعله يجري أمره على ما تقدم من جهة أنه قول معروف وقول جماهير العلماء الأئمة أربعة وأتباعهم وأن وضوء صحيح، لكن عليه في المستقبل أن يراعي ذلك وأن يرتب الوضوء، لأنه هكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بين أعضائه اليمنى واليسرى في جميع، ولم يقع في حديث واحد أنه قدم اليسرى على اليمنى، والنبي عليه السلام كما قال العلماء فعله بيان لمجمل الواجب في كتاب الله عز وجل، والقاعدة أن بيان المجمل واجب واجب إلا ما دل الدليل على أنه سنة، مثل أن تكرار وضوء ثلاثا ليس بواجب هو سنة.
أحسن الله إليكم. أبو بدر يسأل شيخنا عن معنى إطالة الغرة في الوضوء.
إطالة الغرة في الوضوء بمعنى أن يغسل شيئا من رأسه مع وجهه، والتحجيل هو أن يغسل شيئا من الساقين فوق الكعبين فما زاد، والجمهور على أنه ليس بمشروع، وهذا هو الصحيح. وحديث أبي هريرة أنهم يدعون يوم الغرة محجنين من آثار وضوء، فمن يستطع يطيل غرته فليفعل، عند مسلم فمن استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله فليفعل. والصواب أن هذا موقوف من فعل أبي هريرة، وأن من أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون بيان فهو مدرج، وهذا مثال للمدرج من الحديث في آخر الخبر، وكما قالوا ألفاظ من الرواة اتصلت في بعض ألفاظ الحديث أو درجت في بعض ألفاظ الحديث واتصلت بها دون بيان، اتصلت بها دون بيان، ولهذا كان الصواب أنه لا يشرع التحجيم، والغرة من باب أولى. وكما قال وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. ولهذا يعني يقول ابن القيم رحمه الله أخبر أو قال رحمه الله أن الوضوء ينتهي إلى الكعبين، الوضوء إلى الكعبين، وأن هذا هو الحق الذي جاء في كتاب الله، وأن الوضوء ينتهي إلى الكعبين وإلى المرفقين، وأن ما زاد على ذلك فإنه من قول هريرة، وأن كما قال وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي شك في لفظ الحديث كما روى الشيباني وهو الإمام أحمد رحمه الله. وإطالة الغرات ليس ممكن أبدا، وذا في غاية التبيان، هو أن الواجب هو الوقوف على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن إطالة الغرة أن تغسل شيء من الرأس ما يمكن لبغاه، وهل غسل الرأس يشرع؟ لا يشرع غسل الرأس، بل لو قيله بدعة لكان قولا متوجها، ولهذا هذا هو الأظهر في هذه المسألة.
أحسن الله لكم شيخنا. يسأل أيضا أحد الأخوة عن معنى إسباغ الوضوء على المكاره، وما المقصود بالمكاره؟
هذا ورد في حديث هريرة صحيح مسلم وحديث جابر عند ابن ماجه، وقوله عليه الصلاة والسلام فلا أدلكم على ما يمحو الله من خطايا ويرفع من درجة، قلنا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره هي الأحوال الكريهة التي يشق على الإنسان الوضوء فيها، إما في شدة برد أو شدة حر، كما لو كان الوقت برد وليس عنده ماء ساخن فإذا توضأ شق عليه ذلك. إسباغ الوضوء على الحال أحوال الكريهة، وذلك أنه يحتاج إلى أن يتحمل برودة الماء، يحتاج أيضا لأن في الغالب في أيام الشتاء الماء ينبو ويرتفع عن الجلد، وخاصة إذا كان له شعر، فلهذا أمر بإسباغ الوضوء، قد دلالة على الرغبة في الخير إسباغ الوضوء على المكاره. وكذلك لو كان الماء شديد الحرارة، لكن لو كانت هذه البرودة ضارة في هذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يكن عنده ما يسخن الماء ويعلم أنه لو توضأ بهذا الماء تضرر أو إذا اغتسل به تضرر فينتقل، وإن أمكنه أن يسخن الماء وجب عليه ذلك ما دام أنه يعني لا يترتب عليه خروج الوقت.
أحسن الله إليكم. سامية من فرنسا تسأل شيخنا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، الشخص الذي قد ينسى مواضع بسيطة في عقبه جهلا منه، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟
نعم، هذا ثبت صحيح عن أبي هريرة وصحيح عن عبد الله بن عمرو وصحيح مسلم عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ويل للأعقاب من النار، عند أحمد بسند صحيح وبطون الأقدام. وفي الصحيحين أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة سافرناها فرأى أقدامهم تلوح، رأى أعقابهم تلوح فنادى به على صوت: ويل للأعقاب من النار. ويل هذه كلمة زجر وتهديد وتشديد. أما القول بأنه وادي في جهنم هذا جاء حديث عند ابن حبان والدراج عن الهيثم عن ابن سعيد الخدري وحديثه ضعيف، صاب أن هذه كلمة تشديد وتهويل ووعيد وعيد، فعلى الإنسان أن يعتني، فلو كان الماء لم يصل إلى عقبه إلى جميع عقبه هو داخل في هذا الوعيد. وهنا يعني مراد الأعقاب العهد التي لم يصل الماء إليها، لم يصل الماء إليها على سبيل التهاون، فلهذا الإنسان يحذر، وذلك أنه لم يصح وضوءه لأن قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق صحوا بيوركم ورجلكم الكعبين. فمن لم يغسل جميع قدمه ما حصل شرط الصلاة وهو الطهارة من الحدث.
نعم. أحسن الله عليكم. هناك من يسأل شيخنا عن مسح الرقبة.
مسح الرقبة لا أصل له، وما ورد من حديث مسح الرقبة أمان من الغل هذا حديث موضوع. وأيضا من وقع فيه الغزالي رحمه الله وأشار إلى شيء من هذا المشروع، لكن كما قيل الغزالي أمثاله مزجل بضاعف في هذا، ونبه على هذا جمع العلماء كالنووي وغيره. فمسح الرقبة لا أصل له، وهذا الخبر موضوع، والصواب أن المسح يكون من مبتدأ ناصية من أول الرأس إلى منتهى الرأس من جهة الرقبة يعني، ولا يمسح ما دون ذلك ثم يعود، هذا اللي ثبت في السنة في الصحيحين.
أحسن الله إليكم. طبعا الأسئلة كثيرة من ابتلوا بالوسوسة في الطهارة خصوصا فيما يتعلق بتكرار الطهارة، نريد نصيحتك شيخنا في هذا المجال.
أنا أقول وصية لكل مسلم ولكل مسلمة في باب الوسوسة، ليعلم أنه لا علاج لها إلا بالإعراض عنها. جميل. أبدا، حتى لو سأل عن هذا السؤال وكان يعتقد هذا الجواب سوف يأتيه الشيطان يفتح الباب. صحيح. ما دام أنه يسأل عن هذه المسألة ثم هو لم يقع في خلده ولا في نفسه أنه يقلع عنها، ولا والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ذلك وبين أنه لا علاج لها إلا بالإعراض عنها، وذلك أن الوسوسة أقوال فاسدة، أقوال يعني لا تقع إلا لمن عنده شيء نقص التصرف في هذه الحال، والأقوال الفاسدة إماتتها بالإعراض عنها، إحياؤها بالبحث منها. أنا أقول إذا عرض لك مثل هذا إياك أن تسأل عنه، أنت الموسوس في الغالب يعني يعرف الجواب ويعرف الحكم ويدري، لأنه قد سأل وسأل ثم نفس الذي سأل عنه وسأل عنه قال أنا سألت كذا لكني ما سألت كذا، مع أن الذي أجابه يقول أنت سوف تعود تسأل عن كذا، إياك، أحذرك من الآن، وقال له ذلك. فالوسوسة ليست من الدين، ولو كانت الوسوسة من الدين لكان الصحابة من أعجل الناس، وليس لا يعرف الصحابة بوسوسة رضي الله عنه، ما كما نبه من قدامة رحمه الله في أول كتابه ذم الوسوسة، لو كانت من الدين لا الصحابة وقع لهم شيء من هذا. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ثم تمسكوا بهذا الباب وكان سببا في انقطاع، وبهذا يحرق الشيطان ويهلك الشيطان. والإنسان حين يسأل يقول أنا قال للشيطان، هو نفسه يقول قال للشيطان كذا، فهو يعصي الرحمن ويطيع الشيطان، فهذا هو الواجب والإعراض. ولأحمد رحمه الله قال تلهى عنه جوابه، هذا هو الواجب في هذه الحال.
شكر الله لكم شيخنا الحبيب على هذه الحلقة اللي أنا أعتبرها إن شاء الله عمدة في, في, في باب الطهارة في الوضوء. شكر الله لكم على المشاركة معنا، وجزاك الله عنا خير الجزاء.
جزاك الله خير الأخوان المشاهدين.
آمين يا رب. شكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. يجمعنا لقاء إلى ذلك الموعد، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.